السلام عليكم ورحمة الله، مساكم الله بالخير والعافية. يبدو أنه كان عندكم بعض الإرباك في تشغيل الصوت، أو أن المشكلة كانت من طرفي، ما أدري. أتصور أنه من طرفكم كان في مشكلة. الآن شلون الوضع؟ فقط أحببت أن أتأكد، هل كانت مشكلة من طرفي أو من طرفكم؟ نعم، كنت أحاول أشغل الصوت بس ما كان عندي خيار. نعم، مساكم الله بالخير والعافية جميعا. نبدأ؟ نعم، أولا أشكر مجاهدتكم وإدارتكم لهذا البرنامج، جزاكم الله خير. وثانيا نبدأ في الحديث على أنه فاتنا بعض الدقائق، ولكن حاول قدر الإمكان. نعم، الله يتقبل أعماركم على كل حال. أعوذ بالله السميع العلي العظيم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الميامين. كنا نتكلم في الجلسات السابقة عن الاعتقاد بالتوحيد وما يرتبط بعالم الألوهية، وحدانية و توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية، ومعنى وحدانية الله عز وجل في آفاق هذه المراتب: مرتبة الوحدة في الذات، ووحدة في الأسماء والصفات، ووحدة الله في أفعاله وتدبيره اللي هي الوحدة الربوبية. أشرنا في نهاية مطاف الحديث في الجلسة السابقة إلى أن هناك مسألة في غاية الأهمية يجب أن تنقح بشكل مسبق، وهي أنه قبل أن نتحدث عن الذات الإلهية وصفاتها ووحدانيتها في آفاق هذه الوحدانيات، الوحدانية في ذاته، وحدانية في فعله، والوحدانية في التأله والعبادة، هل نحن قادرون على معرفة الله لكي نوحده ونعرف صفاته ونفهم ماذا يعني أنه قادر عليم حكيم متكلم؟ هل نحن نعرف الله أصلا أو لا؟ طبعا المسألة ليست بهذه البساطة وليست بهذه السهولة، فهناك يمكن أن يستظهر من بعض النصوص أنه لا يعرف الله. حتى أنا بعضهم، لعله أشرت إلى هذا المعنى في مرة سابقة، بعضهم فسر هذه المقولة المشهورة المنسوبة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله: من عرف نفسه فقد عرف ربه. قالوا أن هذا من باب تعليق المحال بالمحال، يعني أنه كما يستحيل معرفة الرب كذلك يستحيل معرفة النفس. من عرف نفسه فقد عرف ربه، شبيهة بهذه الجملة أنه لن تراني إن استقر مكانه فسوف تراني، وهو لم يستقر في مكانه فلن يراه. تعليق محال على محال، تعليق ما لا يتحقق على ما لا يتحقق. فبعضهم هكذا فهم لوضوح ما في أذهانهم من استحالة معرفة الرب، لأنهم بنوا على أنه يستحيل معرفة الرب، فإذا قيل من عرف نفسه فقد عرف ربه فهو يستحيل معرفة النفس. والبعض قال لا، يمكن معرفة الرب، ما سوف نتكلم عنه ليس هو في خصوص هذه المسألة. أريد أن أشير إشارة سريعة لمناسبة مولد سيدتنا ومولاتنا السيدة فاطمة الزهراء سلام الله عليها، إلى بعض ما يرتبط بمعارفها عليها الصلاة والسلام. ولكن نذكر هذه الرواية كمقدمة لأنه سوف ننتهي إن شاء الله في البحث القادم عندما نتكلم عن موضوع المعرفة إلى إمكانيتها وعدم إمكانيتها والنصوص والأدلة العقلية الواردة في هذا المقام. ولكن لنلاحظ الروايات الواردة عن أهل البيت عليهم الصلاة والسلام في فضيلة معرفة الله. الرواية عن أحدهما عليهم السلام، عن الإمام الباقر أو الصادق عليهم السلام، الراوي لم يحدد من هو مروي عنه، ولكن نعرف أن هذا الراوي لا يروي إلا عن أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، إما الباقر أو الصادق. ماذا قال؟ قال أحدهما: إن بعضكم أكثر صلاة من بعض، يعني أنتم تتفاوتون في فضيلة كثرة الصلاة، وهي فضيلة، وكلما أكثرنا من الصلاة أصبح الأكثر أكثر فضلا، وبعضكم أكثر حجا من بعض، يعني بعضنا يزاول الحج أكثر فيكون له ثواب أكثر، وبعضكم أكثر صدقة من بعض، وبعضكم أكثر صياما من بعض، وأفضلكم معرفة. الصلاة والصيام والحج هذه كلها تضفي على الإنسان وعلى نفس الإنسان مراتب من العلو والرفعة والفضل، ولكن مهما تسابقنا في الصلاة ومهما تسابقنا في الصيام ومهما تسابقنا في الصدقة ومهما سبقنا الآخرين في هذه الأبواب، فالسبق يبقى لصاحب المعرفة. فصلاة قليلة بمعرفة كبيرة أفضل من صلاة كثيرة بمعرفة قليلة. فمعيار التفاضل ومعيار الرفعة ومعيار الكمال ومعيار الترقي هو بالمعرفة وبالتقوى، لأن المعرفة يلزم منها التقوى والخوف والتمتع بجمال الله وجلال الله والعيش في عبادته. فنيام العارف أفضل من قيام اللاهي الساهي الجاهل. العارف يعني الفقيه، العارف يعني الورع، العارف يعني المتقي، العارف يعني يجمع كل هذه الخصال في المعرفة. نحن عندما نريد أن ندخل في هذا الباب لنأخذ هذا النماذج، لنأخذ هذا النموذج المتميز من المعرفة، وهو فاطمة الزهراء عليها الصلاة والسلام. الزهراء عليها الصلاة والسلام عاشت أقل من عقدين، يعني 18 سنة، على بعض الروايات بلغت 22 سنة ليكن، لم تصلي ولم تصوم ولم تتصدق إلا بهذه السنوات القلال، ولكن هذه ليست المعيار في تحديد الكمال والرفعة. الكمال والرفعة هي بالمعرفة. طبعا الرسول صلى الله عليه وآله أضفى قدسية ضخمة على شخصية الزهراء، متقصدا هادفا ساعيا لإعطاء الزهراء حقها عليها الصلاة والسلام في بنية الهيئة الاجتماعية المدنية في مدينة الرسول صلى الله عليه وآله، في حضارة الرسول صلى الله عليه وآله، يريد أن يزرع لهذه الشخصية مقامها الحق، وهو النموذج الأتم للإنسان الأكمل، وهو الزهراء عليه الصلاة والسلام. ما كان يعمل رسول الله صلى الله عليه وآله هذه الأعمال اعتباطا ولا عاطفة مجنونة ولا عدم توازن ولا أبوة صرفة، وإنما وعي نبوي خالص يريد أن يسلط الضوء على ما تنطوي عليه هذه الموجودة من جوهر معرفة وإدراك وحقائق. ولكن نحن لن نتوسل بهذه الأمور التي قد لا تورثنا اطمئنانا، لأن البعض يريد أن يلمس بيديه، يريد أن يحس. نقول أفضل طريق لمعرفة، أو لعله أحد الطرق لتلمس كمالات هذه المرأة وما عندها من معرفة، نسمع كلامها هي، نسمع كيف تتكلم، كيف تتحدث. وكما يقال المرء مخبوء تحت لسانه لا تحت طيلسانه، يعني الإنسان لا يعرف من خلال رفع الملابس، وإنما يعرف من خلال حركة اللسان. عندما يتكلم الحكيم تتبدى حكمته، وعندما يتحدث السفيه يظهر عيبه. لنأخذ خطبة من خطب الزهراء عليها أفضل الصلاة والسلام ونتلمس على سطح هذه الخطبة، لن نغور في أعماقها لأسباب كثيرة. أولا لقصر في الفاعل، أنا كيف لي أن أغور في كل ما قصدته الزهراء عليها أفضل الصلاة والسلام. ثانيا، ما كانت الزهراء عليها أفضل الصلاة والسلام في صدد أن تتكلم عن كل هذه الآفاق، هي كانت ذهبا للحديث عن فدك وعن قضية خارجية سياسية اقتصادية، أنها لا تفتح أبواب توحيد إلا بمقدار ما تحتاجه من عظة وإرشاد وتهيئة الأجواء، فهي تتعرض لهذه الأمور عرضا وتشير إليها إشارات سهلة. وثالثا أنه نعم لن نستطيع أن نصل إلى مكنون كلامها، كما سوف نشير إلى هذا المعنى، أنه هي عليها أفضل الصلاة والسلام تتحدث عن بعض المعاني وتشير إليها، ولكن هذا ما نستظهره نحن، والله العالم بحقائق ما تريده الزهراء عليها أفضل الصلاة والسلام. لنلاحظ خطبة الزهراء كما ذكرت أنه ننظر إليها نظرة سطحية عامة مجملة بمقدار ما يسع الوقت وبمقدار ما يسع المتكلم أيضا، ما يسعني من استيعاب وفهم وإحاطة على محدودية في الوقت أيضا. قالت عليها أفضل الصلاة والسلام في بداية حديثها: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، نعم قالت هكذا: وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كلمة جعل الإخلاص تأويلها وضمن القلوب موصولها وأنار في الفكر معقولها. ماذا يعني هذه الثلاثة خصال لكلمة التوحيد؟ جعل الإخلاص تأويلها وضمن القلوب موصولها وأنار في الفكر معقولها. مسألة التوحيد أخواني أخواتي المؤمنين والمؤمنات مسألة فطرية عميقة في نفس الإنسان، ولذا تتوهج في كل آفاق الإنسان، والإنسان له آفاق قد يتبدى للبعض أن الإنسان هو هذا البسيط، هذا الكائن البسيط، ولكن في الحقيقة الإنسان على بساطته إلا أنه له في حقيقته تلألؤات وتشعشعات. ماذا يعني تلألؤات وتشعشعات؟ لعله أشرنا في بعض أحاديثنا الإنسان في بعض مراتبه حيواني تحركه الغريزة، وفي مراتب أعلى هو يدخل داخل الإنسانية يصبح عاقل، ثم فوق هذا العقل كما يقولون طورا فوق طور العقل وهو القلب، ثم يدخل في عالم من القداسة فيعيش عوالم القدس. في كل مرتبة من هذه المراتب هناك منهج وطريق إلى الإشارة إلى الله عز وجل، والعلماء ينتقسمون إلى كما لعله قد نشير أو لعله أشرنا في مرات سابقة إلى مذاهب ومشارب في معالجة الأمور العقائدية. فهناك من يتحرك على أساس النصوص والروايات الدينية المتكلمين، وهناك من يتحرك على أساس معطيات العقل والمنطق والحجج نعم الدستور العقلي الأرسطوي، وهناك من يتحرك على أساس الكشف والشهود. كل هذه المناهج الكشفية للتوحيد كلها قد أشبعها الله، غرس الله في نفوس الإنسان ما يهديه إلى النتيجة. فسواء سلك الإنسان في بحثه عن الله عز وجل أدنى المراتب من المسالك وهو تلمس الطبيعة والمادة التي يسترشد من خلالها على وجود الله، هذا الذي يسمونه دليل النظم، وهذا ما يمارسه ويفعله كل إنسان بل كل موجود في الحقيقة. تجد أن الإنسان الطبيعي بغض النظر عن قدراته المنطقية وبغض النظر عن تأملاته الفلسفية، الإنسان العادي كما يروى عن تلك البدوية أنه البعرة تدل على البعير، والخطوة تدل على الطريق. هذه السماء وهذه النجوم لا تدل على الواحد القهار. هذا استدلال بسيط من خلال هذا العالم المادي، هذا العالم النظم، هذا استدلال مادي يقصر كل موجود في أدنى مراتب الوجود وهو الحس، يأخذ بيده إلى وجود الله وتوحيد الله ومعرفة الله بحد من حدود المعرفة على كل حال. ثم إذا ترقى الإنسان وأعمل عقله وأخذ بالمنطق الفلسفي، وأن هذا الحدوث يدل على الحادث، وأن هذا متغير وكل متغير حادث، وأن هذا الحادث يدل على محدث، وأن هذا معلول يدل على علة، وأن هذا المنطق العقلي الذي هو أكثر شفافية وأكثر رقة من البعرة والبعير، أيضا ينتهي بالإنسان إلى ما انتهى به المنطق الحسي المادي المباشر. فبالنتيجة العقول أيضا مبرمجة مهيئة معدة لكي توصل إلى الله عز وجل أسمى من ذلك، وهو القلوب النقية التقية إذا صفت وشفت وأصبحت مجردة من اللوث ومن ولولا أن الشياطين يحمون على قلب الإنسان لنظر في ملكوت السماوات، عندما تشوف القلوب وتنظر إلى الكون ترى الله عز وجل. هذه الآفاق الثلاثة، هذه القدرات الإنسانية المتعددة، هذه السبل التي توصل إلى الله عز وجل، كلها تشير إليها الزهراء عليه الصلاة والسلام بإشارات لطيفة سريعة خفيفة بجميلات مختصرة. تقول عليه الصلاة والسلام: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كلمة أو كلمة يحتمل، جعل الإخلاص تأويلها، عندما تؤول الأمور ترجع إلى إخلاص ومشاعر حقيقة الإنسان، حقيقة الإنسان يشاهد الله عز وجل مشاهدة مباشرة، مشاهدة وجدانية. هذا ما سوف نتحدث عنه بشكل أكثر تفصيلا في الجلسة اللاحقة إن شاء الله. وضمن القلوب موصولها، يعني أيضا القلوب تنتهي إلى الله عز وجل. وثالثا أنار في الفكر معقولها، يعني حتى بالدليل المنطقي. طبعا الدليل المنطقي يعتبر من أضعف السبل إلى الله عز وجل، وإن كان هو الدليل السائد والجاري بين ألسن الفلاسفة والمناطق والمتكلمين، هو الاستدلال العقلي. ولكن هذا الاستدلال العقلي أيضا مرتبة من مراتب الموصل إلى الله عز وجل، مفيد وليس فارغ وليس له نتيجة. نعم، الله جل وعلا الممتنع من الأبصار رؤيته، ومن الألسن صفته، ومن الأوهام كيفيته. هذا الآن ما سوف نميز بين القدرة على معرفة الله وعدم القدرة على توهمه وتوصيفه والإحاطة به. هكذا جمعت الزهرة عليها أفضل الصلاة والسلام بين هذين الجهتين، ولعله اختصرت علينا ما سوف نقوله في الدرس اللاحق مفصلا وتطويلا، ولكن هذا هي الخلاصة في زبدة جميلة لطيفة شهية عندما يتذوقها الإنسان ويحس بها. ننتقل إلى مرحلة أخرى من معارف الزهرة عليه أفضل الصلاة والسلام، بعد أن أشارت إشارات سريعة وهي في عجالة من أمرها تريد أن تصل إلى هدفها الأساس وهو المناقشة والمحاورة في موضوع فدك، ولكنها لا تستطيع أن تتجاوز هذه الأمور التي هي أساس منطلقها في الحياة. أولا التوحيد، وثانيا نبوة الرسول صلى الله عليه وآله. ولكن نبوة الرسول كيف ومتى وأين وما هي المرتبة؟ هنا أيضا تكشف لنا عليها أفضل الصلاة والسلام آفاق من هذه المعاني، فتقول بعد أن قالت أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، بعد قليل قالت: وأشهد أن أبي محمدا صلى الله عليه وآله اختاره وانتجبه قبل أن أرسله، وسماه قبل أن اجتبله، واصطفاه قبل أن ابتعثه. الآن هذه التفاصيل الثلاثة نتركها مجملة لنلاحظ إذ الخلائق بالغيب مكنونة، وبستر الأهاويل مصونة، وبنهاية العدم مقرونة. يعني أن هذه الانتخاب والاختيار والانتجاب، وهذه قبل عالم الخلق، قبل عالم البعثة والإرسال وخلق الخالق، هذه في عوالم أسمى من هذه العوالم. هناك العوالم لا تزال كما تعبر عليها أفضل الصلاة والسلام، إذ الخلائق بالغيب مكنونة، بعد لم تتشكل، وبستر الأهاويل مصونة، وبنهاية العدم مقرونة، هي قرينة الأعدام. لماذا فعل الله ذلك؟ يعني لماذا اصطفاه واجتباه قبل أن يخلق الخلق؟ علما من الله تعالى بمآيل الأمور، الله جل وعلا عالم بما سوف تسير فيه الأمور، وإحاطة بحوادث الدهور، ومعرفة بموقع المقدور، ابتعثه الله تعالى تماما لأمره. فإذا الرسول صلى الله عليه وآله واستخلافه ونبوته ليست من مرتبة هذا العالم المتخلف، نعم المتأخر. هذه الاختيار والانتخاب والاجتباء هذا حدث في أصعاق، في أصقاع قبل هذا العالم. الآن ماذا يوجد في تلك العوالم؟ ما الذي حدث في تلك العوالم؟ ما هي حقيقة الاستخلاف الإلهي للرسول صلى الله عليه وآله في تلك العوالم؟ لم تتحدث عنها الزهراء بتفاصيل. نعم أشارت إلى أنه حصل عدة أمور، حصل نعم اختاره وانتجبه، وحصل أنه سماه، وحصل أنه اصطفاه. الآن ماذا يعني سماه؟ هذا لاحظوا أذهاننا كيف تستقبل هكذا معاني. نحن في عالمنا الأرضي التسمية أمور اعتباطية، نأخذ لفظا ونضعه على معنى ونقول هذا المعنى، هذا أسد وهذا غزال وهذا قرد وهذا حمار، ألفاظ نضعها على ونقول هذه أسماء. نأخذ أطفال جدد ونقول هذا علي وهذا حسن وهذا جواد وهذا زهراء وهذا، وليس بالضرورة أن يكون محمد محمود، وليس بالضرورة أن يكون علي علي، وليس بالضرورة أن يكون حسن حسن. مجرد ألفاظ نضعها على معاني، لا يوجد تلازم. فقد يكون من سميناه محمدا دني الذات، وقد يكون من سميناه عليا من سميناه عليا هابط الهمة، ولعله من سميناه حسن قميء الوجه، أو هذه التي سميناها زهراء ليست فيها من النور ولا الهداية ولا الجمال شيء، لأنه أمورنا اعتباطية. أما في حق الله عز وجل التسمية ليست من هذه القبيل. التسمية هي إبراز مكنون الإنسان وإظهاره. العمل الإلهي ليست أمور اعتبارية، أمور تكوينية واقعية. يعني عندما يسمي يحيى يحيى يعني أنه يبقي شيء حي في نفسه، يعني هذا الموجود سوف يكون له أثر وسوف يكون له حياة، ولذلك هو لم يكن له من قبل سمية. هو الذي الرسول صلى الله عليه وآله عندما أراد أن يسمي الحسن والحسين انتظر من الله أن يأتي الاسم، لأن الأمور ليست اعتبارية وإنما أمور تكوينية حقيقية واقعية. وهذا الأمر في غاية التفصيل، في أنه الأئمة عليهم السلام من الذي سماهم؟ لماذا زين العابدين هو زين العابدين؟ أليس كلهم زين العبادة؟ أليس كلهم سجد؟ أليس كلهم كاظم؟ أليس كلهم صادق؟ نعم هم كذلك، ولكن هذه الأسماء ليست توزع هكذا اعتباطا، وإنما تكشف عن مكنون هذا الموجود، وأنه كيف ستبرز هذه الحياة بعض مكنوناته وبعض جمالاته كالشجاعة والجرأة والأقدام والشهادة في الإمام الحسين، كالكاظم والتحمل والتصبر في الإمام الكاظم عليه السلام، كالصدق في إبراز العلوم والمعارف عند الباقي والصادق، وهكذا. إذن هو سماه قبل، كيف عبرت الزهراء عليه أفضل الصلاة والسلام؟ قالت وسماه قبل أن اجتبله، يعني هذه التسمية تصنيع إلهي خاص. حقيقة هذا التصنيع، حقيقة هذا الإبداع الإلهي في حق الذات المحمدية قد لا نستوعب ماذا الذي جرى، ولكن هذه عملية كانت سابقة لعملية الاصطفاء والاجتباء. ثم تنتقل عليها أفضل الصلاة والسلام إلى مرحلة أخرى في معارفها، بعد أن أبرزت نعم الوحدانية لله عز وجل في آفاقها النفسية والروحية، وأشارت إلى مرتبة من مراتب النبوة، وأنه كيف هذا الاصطفاء والاختيار والاجتباء الإلهيين حصلت في عوالم قبل هذا العالم، تنتقل في تقارب الآن الوضع الإنساني، وأنه بوعي وإدراك لطبيعة الاستراتيجية والحركة العامة في الواقع البشري. قبل أن تدخل في بعض التفاصيل فلسفة الأحكام الشرعية، تقول أن الناس كيف كانوا، العالم ليس فقط المجتمع الذي جاء فيه الرسول صلى الله عليه وآله، لا، تتكلم عن واقع الوضع الإنساني العام. فتقول: فرأى الأمم، الرسول صلى الله عليه وآله رأى الأمم فرقا في أديانها، يعني متوزعة، هو بحد ذاته هذا التوزع بين الغرب والشرق وبوذيين وصينيين وأمم مختلفة، في هذا يكشف عن خلل، يكشف عن عدم توافق، لأن واحد منها حق والآخر والأخرى ليست بحق. أما إذا كانوا عشرات التجمعات وكل تجمع له ديانة مستقلة، يكشف عن أن هناك خطأ وخلل في البين. فرقا في أديانها، عكفا على نيرانها، عابدة لأوثانها. أصلا أغلب هذه الأمم تعبد الأوثان، وتعكف الأوثان سواء كانت أصنام حجرية أو ملوك أو عناوين أو قيم أو حيوانات أو شمس أو قمر، كيفما كان كلها عبارة عن أوثان أخطأت السبيل إلى الله وإلى توحيد الله عز وجل، منكرة لله مع عرفانها. متى عرفت؟ هذا الذي قلناه قبل قليل في أن الله جعل كلمة الإخلاص، نعم، جعل كلمة التوحيد هي مآل الإخلاص، وهي في العقول وهي في القلوب. فإذا الأمم محجوجة، أغرس الله التوحيد في أعماق الإنسان، ولكن الإنسان مع عرفانه إلا أنه منكر لله عز وجل. فأنار الله بمحمد صلى الله عليه وآله ظلمها، وكشف عن القلوب بهمها، وجل عن الأبصار غممها، وقام في الناس بالهداية، وأنقذهم من الغواية، وبصرهم من العماية. تقول عليها أفضل الصلاة والسلام نعم في مرحلة رابعة، إذا صح التعبير، المرحلة الأولى في التوحيد، المرحلة الثانية في النبوة، المرحلة الثالثة في استعراض عام للواقع البشري، المرحلة الجديدة هي في فلسفة الدين. الرسول صلى الله عليه وآله عندما كشف هذه الغمم وقدم للإنسانية هذا المشروع الذي هو الرسالة النبوية المحمدية. هذه الرسالة النبوية المحمدية ليست مجرد تكتل مقابل التكتلات، هي نور، هي هداية، هي بصيرة. لذلك لعله كثير من المسلمين في ذلك الزمان ما كانوا يفهمون آفاق الدين، كانوا يلتزمون بمثلا نبوة الرسول صلى الله عليه وآله وينقادون ويستسلمون، ولكن لا يفهمون أسرار هذه العبادات، وأنها ليست مجرد نسك، وإنما هي بنية أرضية وقواعد أساسية لتخليق الهوية البشرية السوية. لاحظوا الزهراء عليها أفضل الصلاة والسلام كيف تقول أنه جاءهم بالهداية والنور، كشف عنهم، كشف بصائرهم هذا الدعوة المحمدية كيف أنها متجلية ظاهرة مغتبطة به، تقود الناس إلى رضوان الله. ثم قالت: فجعل الله الإيمان تطهيرا لكم من الشرك. الإيمان ليس مجرد اصطفاف حزبي، هذا مؤمن وذاك ليس بمؤمن. الإيمان هو تصفية للإنسان وتنقية لحقيقة الإنسان من الشرك. الصلاة تنزيها لكم من الكبر. الجماعة المؤمنة ليست مجرد تتجه للقبلة وتصف صف الجماعة وتكبر ويكبرون، وإنما هذا هو سبيل إعطاء صبغة عامة لهذه الجماعة، لهذه الطائفة، وهي أنهم أصحاب خضوع وخشوع للحق والفضيلة لله عز وجل. لن تجد مؤمنا يصلي وهو ممتلئ بالكبر، هذا لا يصلي بالحقيقة، هذا يأتي بهيئة اسمها هيئة صلاة، ولكن حقيقة الصلاة هي ما تنقي الإنسان وتطهره من الشرك ومن الكبر. ثم تذهب عليها أفضل الصلاة والسلام في استعراض جميل جدا لأغلب مناسك الفقه والدين، فتقول عليها أفضل الصلاة والسلام أنه بعد أن قالت: فجعل الله الإيمان تطهيرا لكم من الشرك، والصلاة تنزيها لكم من الكبر، والزكاة تزكية للنفس ونماء في الرزق. يا له من وعي وإدراك وإحاطة في أنه الزكاة لها أثرين. الأثر الأول أنه خذ من أموالهم صدقة تطهرهم بها، يعني طبيعة قطع العلقة وشائج الارتباط بالمال أول ما ينعكس على النفس بالتزكية والرقي، تزكية للنفس. وثانيا نماء في الرزق، لكي لا تكون الأموال دولة بين الأغنياء منكم، لا يكون هناك احتكار للحق كما نجد اليوم في واقع الإنسانية. كما تعلمون أنه 10 20 واحد من البشر كلهم اليوم يملكون 80% من أموال الناس، أو لا أقل، هكذا يقال أنه 20% من البشرية تملك 80% من المال العام، و80% من البشر يملكون 20 المتبقية. هناك تفاوت حاد، تجتمع الأموال عند فئة محدودة فتصاب الحركة العامة بضيق الرزق وصعوبة العيش، بينما الزكاة تدور المال، تجعل الحركة المالية حركة سلسة، حركة هشاشة، فالكل يشعر بالاكتفاء والكل يشعر بالتوازن. فالزكاة من جهة تزكية للنفس، وثانيا هي نماء للرزق، نماء في الرزق. ثم الصيام تثبيتا للإخلاص، والحج تشهيدا للدين، والعدل تنسيقا للقلوب، وطاعتنا نظاما للملة، وإمامتنا أمانا من الفرقة، والجهاد عزا للإسلام، والصبر معونة على الاستجابة للأجر، والأمر بالمعروف مصلحة للعامة، وبر الوالدين وقاية من السخط، وصلة الرحم منماة للعدد. ثم تسرد عليها أفضل الصلاة والسلام كثير من جمال الدين وآفاقه وفلسفته. وأخيرا تقول: والنهي عن شرب الخمر تنزيها عن الرجس، واجتناب القذف حجابا عن اللعنة، وهكذا. ثم قالت: أيها الناس اعلموا أني فاطمة. هنا الآن تريد أن تدخل عليها أفضل الصلاة والسلام في معالجة الواقع السياسي القائم بوعيه. فلاحظوا هذه المراحل: أولا تكلمت عن الشهادة والوحدانية الله عز وجل، وثانيا تكلمت عن النبوة، وثالثا تكلمت عن الاستراتيجية العامة لوضع الناس، ورابعا تكلمت عن فلسفة الدين، والآن خامسا تريد أن تعالج الواقع الموضوعي، ولكن وطأت له بمجموعة من الأمور. طبعا هذه تحتاج إلى دراسة تفصيلية في خطبة الزهراء عليه أفضل الصلاة والسلام، ولن يسعنا ولم أتمكن ولن أستطيع أنا شخصيا أن أتلمس كل آفاق هذه اللطائف والجمال التي كانت تستهدفها الزهراء عليه أفضل الصلاة والسلام، ولكن هذا ما ألمسه بوجداني بأحاسيسي، بحيث أجد أن هناك واقعا هذه العارفة، واقعا هذه الامرأة القديرة. الآن بغض النظر، حتى لو لم يقل عنها رسول الله صلى الله عليه وآله أن فاطمة حوراء أنسية، حتى هذه كما يقولون منقولات وروايات، بينما ما بين أيديا دراية وليست رواية. دراية ماذا يعني؟ أدريه مباشرة، هذا ألمسه. هذا حتى لو قيل لي أن سند الرواية ليس بصحيح، من كان قادر على أن يفهم هذا الكلام؟ من كان قادر على أن يصيغ هذه المعاني بهذه القدرة؟ من؟ ما الذي زورها هو؟ لو قلنا أن هناك من زور هذا الكلام على لسان الزهراء، فهذا عالم جليل عظيم. الذي يأتي يتأتى من هذه المعاني هو موجود رفيع عالي، أنزه غير الزهراء، حاشا الزهراء عليها أفضل الصلاة والسلام أن يقدر غيرها علانيته بهذه المعاني والمعارف. ولذا نقول أن الزهراء عليه أفضل الصلاة والسلام نعم عاشت مقدار قليل من العمر، لعله لم تصلي سنين طويلة كما عاش 60 70 سنة وصلى، كان عنده فرصة من الصلاة والصيام والزكاة والصدقة الكثير الكثير، ولكن طوت هذه المراتب عليها أفضل الصلاة والسلام من خلال هذه المعارف، من خلال هذه العلوم. وهنا ما يجب أن أؤكده كرارا، وهو أنه العلوم ليس هو تجميع ثقافات وحسابات، وإلى اليوم هؤلاء الذين يمتلكون أجهزة بحث ويشكلون من المعارف ما لم تصل له الإنسانية في تاريخها من الكشوفات والفتوحات المعرفية والعلمية، ولكن هذا ليس مقترنا ببناء الروح. هذا ليس هو العلم الذي يثير في النفس حالة من الاطمئنان والسكينة والخوف من الله عز وجل والوجل والارتباط والثقة والتوكل على الله عز وجل. الزهراء عليه أفضل الصلاة والسلام بلغت من مراتب الكمال والرقي أنها أصبحت عارفة عالمة، أنها أصبحت تنكشف أمامها الكثير من آفاق الغيب وتتعامل مع عوالم أوسع دائرة من هذا العالم. نرجو من الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم إلى التلذذ بمعرفة الزهراء والعيش مع الزهراء والإيمان بما عند الزهراء عليه أفضل الصلاة والسلام من آفاق ومعرفة، فإن ذلك هو الذي يثلج الصدور ويريح النفوس ويثبت العشق والولاء لهذه الموجودة الطاهرة التي بلغت من الكمال والرقي ما لم تبلغه الإنسانية قبلها ولا بعدها إلا من سبقها من محمد وآله عليهم أفضل الصلاة والسلام. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. إذا كان هناك تعليق أو استفسار في خدمتكم قبل أن تنتهي هذه الحصة، في خدمتكم إن شاء الله. شكر الله سعيكم وتقبل عملكم، نسألكم الدعاء وحفظكم الله وفي أمان الله، نسألكم الدعاء جميعا.